بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يعني كان الكلام حول السحر وبقي شيء منه لابد من بيانه بالنسبة، قال في المسالك الشارح رحمه الله، قال في المسالك: وهل له، عليكم السلام، وهل له، أي للسحر، وهل له حقيقة أو هو تخيل؟ طبعا كان عليه الأكثر، أكثر الأصحاب على أن السحر تخيل، يعني أمر تخيلي، حتى بلحاظ الآخر يعني، وإلا السحر بما هو هو بينا حاله. الكلام إنه له أثر حقيقي أو لا، أكثر الأصحاب على أن للسحر، لا يوجد، يعني على أنه ليس للسحر أثر حقيقي أو أثر وجداني. يعني أكثر الأعلام قال إنه هذا التأثير الذي يتعقب السحر هو تأثير وهمي، أنا هنا قلت إنه بدي كرر شيء ما لتوضيح الأمر، لعله كان عندي قصور في البيان حتى استدرك الأمر. فأكثر الأصحاب على أن هذا التأثير أو أثر السحر هو أمر وهمي. بعبارة أخرى، السحر مؤثر بنحو التخيل. من هنا قال في المسالك الشهيد الثاني الشارح رحمه الله، قال: وهل له، يعني للسحر، حقيقة أو هو تخيل، يعني تأثيره وهمي. قال: الأكثر على الثاني، أنه تخيل. ثم عقب على ذلك الشهيد الثاني رحمه الله، قال: ويشكل، هذا الكلام لا يرد عليه إشكال، بوجدان أثره، نجد أثره في كثير من الناس على الحقيقة، مش على التخيل. والتأثر بالوهم، يقول إذا سلمنا والله إنه في تأثر بالوهم، يعني الأثر وهمي خيالي، يقول هذا التأثر في الوهم لو سلمنا به نسلمه أين؟ قال: والتأثر بالوهم إنما يتم لو سبق، المقابلة، عفوا، لو سبق للقابل، القابل مين هو؟ المسحور يعني، لو سبق للقابل علم بوقوعه، لو كان مصدوق بالعلم يأتي هذا التأثر لو سلمنا. فقال: والتأثر بالوهم إنما يتم لو سبق للقابل، يعني المسحور، علم بوقوعه، يعني بوقوع السحر. يقول: ونحن نجد أثره في من لا يشعر به أصلا. فهذا يؤكد على أن أثره وجداني، على أن أثره حقيقي. يقول: والتأثر بالوهم كما تزعمون أكثر الأصحاب، يقول هذا إذا تم إنما يتم لو سبق للقابل علم بوقوعه، ونحن نجد أثره في من لا يشعر به أصلا حتى يضر به، فهذا يؤكد على أن أثره حقيقي، على أن أثره وجداني. بعد ذلك قال وإن أبيتم عن ذلك، طبعا أنا أفسر كلامه يعني هو لم يقل وإن أبيتم، يقول وإن أبيتم عن ذلك، يقول ولو حمل تخييله على ما يظهر في تأثره في بعض الأمور، وأقبل معكم في بعض الأمور على أن الأثر وهم، على أن الأثر خيال. يقول ولو حمل تخييله على ما يظهر في تأثره في بعض الموارد في حركات الحياة، هذا المسحور يقول في أنا عم شوف حياة مثلا، هذا نحن على التخييل، مش على أن الأثر تخييلي، على أن الأثر أو لازم السحر وهمي مثلا. في هكذا موارد لو حمل التخييل يحمل على أمثال ماذا؟ على ما يظهر في تأثره في حركات الحياة والطيران ونحوهما من هذه الأمور اللي هي في غالب حالاتها وهم. يقول ونحوهما، فهذا ما يتعقب سحر بالحياة بما يظهر أنه حياة أو طيران ما أشبه ذلك، فبيكون هذا الآخر وهمي. مثلا نقبل معكم، بيقول أمكن في أمثال الحياة والطيران ونحو ذلك، أمكن على أن يكون الأثر وهميا خياليا، لا في مطلق التأثر به، لا مش في كل الموارد، لا نحن نلمسه بالوجدان. يقول لا في مطلق التأثر به يعني بالسحر. بعد يقول وإحضار الجان وشبه ذلك مثل الشياطين، مش بيستنزلوا الشياطين بالنتيجة، هذه ماذا؟ هذه من جملة أقسام السحر، واضح ولا لا؟ هذا من جملة أقسام السحر، هذا يعني هذا تسخير الجان، استنزال الشياطين، هذا مشاهد بالوجدان. كيف ما بده يكون أثر حقيقي؟ كيف ما بده يكون الأثر وجداني؟ من هنا قال لا في مطلق التأثر به وإحضار الجان وشبه ذلك، فإنه أمر معلوم لا يتوجه دفعه. وهو التزم بأن استخدام الجن، أنا موضوع الملائكه ما أكرره، لا أكرره، هذا مشكل، هذا الملائكه سلام الله عليهم، بغض النظر لو فرضنا والله في فعلا انه تسخير للملائكه، لو فرضنا فبيصير يحرم، لو فرضنا يعني. هذه مره ذكرت للمقدس الشيخ جواد تبريزي رحمه الله عليه، هو يلتزم كاستاذ السيد الكوري رحمه الله من ان الجهاد ابتدائي موجود، الجهاد الابتدائي ثابت عنده، وهذا المشهور اصلا يحرم الجهاد الابتدائي في عصر الغيبه عجل الله تعالى فرج الشريف سلام الله عليه. فقلت له شيخنا انتم تلتزموا بالجهاد الابتدائي كاستاذكم السيد الخوئي رحمه الله؟ فقال سيدنا هذا مجرد فرض، يعني كمساله علميه نطرحها، مجرد فرض. شاهد الكلام من باب انه مجرد فرض، يا اخي يمكن مثلا تسخير الملائكه فيحرم، ومثل بعضهم بيقول لك والله انا بسخر الارواح فاتي بالروح الفلانيه وكذا، ليش انت مين حتى شو اسمه يكون عندك هذه السلطنه على ان تسخر روح المؤمن تاتي بها من دار السلام وتصير انها مسخره بين يديك فضلا عن الملائكه؟ هلا موضوع ثاني هذا خارج عن بحث، ولكن خلوا بينكم على كل حال. والله شيخنا نحن نطالبه بالدليل، على صعيد استخدام الملائكة وتسخيره والله نحن نطالبه بالدليل.
المثال الأول التقليد، على التقليد على الجهاد، الجهاد الابتدائي
انه مجرد فرض، يعني طبعا عنده دليل وقت المقدس الشيخ جواد تبريزي ولا السيد القوي، هذه بيتمسكوا بإطلاقات، أدلة الجهات يتمسكوا بإطلاقاتها بحيث تشمل عصر الغيبة بغض النظر، لكن ذاك النتيجة سبيله مع لكن هو مطالب بالدليل. يعني قد يدعي بعض الأشخاص أنه سخر الملائكة، بعضهم يقول لك أنا بيعك ملك بهلاك وأشتري منك في بعض موجود هيك حالات، يعني من منها ولا جماعة مجانين يعني مش ما تسخير. كيف أنا أصدق؟ يعني يبغى أشبه شخص يذكر لك مناما يقول لك أنا شفت بالمنام كيف وكيف كذا، أو مثلا أرى في السماء كيف وكيف، يعني أمور بحيث أنت لا تستطيع أن تكذبه، عرفت؟ لأنه أنت لا تراها.
مطلع
برنامج
على
أحد
الفضائيات قضية الملائكة، لأنه في حالة المغرب الغربية
من
الوطن العربي،
نعم
المغرب العربي، يؤمنون بهذه القضية الملائكة
وأنه يحضر الملائكة. لم يقل سألت شخص يعني عنده تجربة في نفسه مضيع الوقت، بس سألت شخص داخل بهالعالم فأعطاني التفاتة جدا لطيفة، وهي خلوها بينكم، هذا من أهل الخبرة بهالعلوم، بالنتيجة هذا علم من العلوم مثل علم النجوم وما أشبه ذلك. فلفت نظري لشغلة جدا مهمة، قال إنه أنا لما أشتغل فيما يتعلق بالجن وكذا وهذا، يقول أنا أخدع، يعني الجن يكذبون عليه إنه والله هو لا يرى هذه الأمور، قضية الأرواح الجن قد يراه، قد يرى الجن، لكن قضية الأرواح أو ملك كذا هم يخدعونه. يقول مثلا أنا روح فلان كذا، هذا العالم المؤمن مثلا كذا، شو انت مين حتى تجيب روحه من دار السلام؟ قال لك خرفه، هو قال لي انهم كانوا يخدعوني على انه هذه الروح التي الان بين يدي هي روح فلان كذا، ويتبين انه كذب وخداع من الجن. وما بالنتيجه هذا عالم يا اخوان مجرب على انه يورث الفقر، هذا يورث الفقر، هذه ناهيك عن قسوة القلب وما أشبه لها.
نحن ندون شيء على الساعة.
بالنسبة لطلاب العلم مش مشكلة تحت الحظ.
لا تحت العلم لا.
لا من باب الملاطفة، وإلا قد هو لما بينظر لما يبتلى فيه بعد ذلك من الفقر يلتفت إنه كان في غنى، يعني أنا بس من باب الملاطفة. ولا لا عرفت كيف شاهد الكلام. فإذا هذا الذي ذكره الشهيد الثاني صار واضحا. بعض الأعلام لا فصلوا، قالوا مثل محقق الكركي رحمه الله، الشيخ إبراهيم القطيفي رحمه الله، الشيخ إبراهيم القطيفي كان معاصرا للمحقق الكركي، وكان فعلا في تلاسم بينهما من خلال رسائل عجيبة غريبة، يعني حتى في تعبير للسيد محسن أمين رحمه الله في حق الشيخ إبراهيم القطيفي أنه يعني تجاوز حدود الأدب مع محقق الكركي رحمه الله عليه. أنا تأملت في رسائل الكركي ورسائل القطيفي، هلا بالنتيجة وضع القطيف معروف شو هو كبا، فقلت وكان المحقق الكركي هو المتصدي في خراسان، وبعد ذلك ما كان في تقية عنده بزمانه للمحقق الكركي بزمن الشيخ رحمه صادق الصفوي رحمه الله عليه، فذاك الشيخ ابراهيم القطيفي مرجع القطيف ووضع القطيف معروف شو هو، فقلت لعله انه من باب طبعا فعلا كان يتبرأ منه تبرؤا عجيبا غريبا الشيخ ابراهيم القطيفي للمحقق الكركي، قلت لعله هذه الامور هذا التلاسم اللي بحسب ظاهره تجاوز يعني لياقات العلماء مع بعضهم البعض من باب انه حقن دماء الشيعه في القطيف كذا، بالنتيجه مبرر موجود والا كلاهما عظيمان جليلان. كذلك المحقق الاردبيلي المحدث الاردبيلي رحمه الله عليه، كذلك صاحب الجواهر رحمه الله، هؤلاء ذهبوا إلى التفصيل، قالوا إن بعض السحر بلحاظ أثره بلحاظ أثر السحر، بعضه تخيلي وبعضه حقيقي وجداني. أما التخيلي يقول وهذا نعم وآسف، يعني صاحب الجوار وغيره يقولون نأتي لكم بدليل. لاحظوا مثلا الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهذا أثر تخيلي. مثلا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، هذا تخيلي. مثلا أمثال هذه الموارد. يقول نعم هناك موارد لا، الأثر حقيقي، الأثر وجداني فيما يتعلق بالزوج وزوجته، سواء من جهة الربط بحيث أنه عدم إمكان وطء الزوجة، أو من جهة نشر البغضاء والشحناء بين الزوج والزوجة. يقول أيضا دليله من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بهاروت وماروت كذا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. على كل حال هذا نعم سحر، سحر في بدني بناء على ذلك. ليش سلمنا وقال كان رواية ضعيفة السنة، بغض النظر عن ذلك سلمنا أن الرواية معتبرة، الرواية تنص على أنه سحر في بدنه، وإلا لا يسحر في عقله المعصوم سلام الله عليه. عرفت كيف؟ لذلك صاحب الجواهر رحمه الله قال أنه لا لا لا، هذه الروايات عند الجميع مش عندنا، فما موجود عندنا شيء هذا عندهم مش عندنا، حتى بناء نعم موجود، أنا شفت المصدر، مصدر المستدرك، مستدرك وسائل الشيعة بالنتيجة روايته ضعيفة السند، فكدليل معتبر ما في. بناء عليه هذا لا ينافي العصمة، لأن الرواية نصت على أنه سحر في بدنه، فهذا لا ينافي العصمة، لم يسحر في عقله، واضح هذا. إيه ما في مانع عقلا، لا ينافي. إيه ما في مانع يا شيخ، ما في مانع، هذا لا يوجد مانع عقلي من أن المعصوم ها يسحر في بدنه، أثر في بدنه مثل ما يقول صاحب الجواهر. يقول وليس هو إلا كتأثير السيف به ونحو ذلك. خير إن شاء الله، يعني السيف ألم يؤثر في بدنه؟ ألم يضر السيف بدن النبي صلى الله عليه وآله؟ ما في مانع. أو مرض، قضية أيوب أكبر شاهد على ذلك، ما في مانع. النتيجة أنه أن لا يمس السحر عقله، واضح، وأن هذا مناف عقلا للعصمة والنبوة أو الإمامة. على كل حال هلا قد واحد يجي يشكل يقول أنه ما هم بالنتيجة عندهم سلام الله عليهم عندهم أحراز، نعم صح ولا لا، تدفع عنهم هذه الأضرار وما أشبه، وهذا موجود مثلا في الجنان في البقيات الصالحات وكذا، فنحن نأخذ أحراز الأئمة عليهم السلام. فيقول ما في مانع أن يكون في بعض الموارد أمروا بأن لا يستعملوها، خلوها ببالكم، النتيجة رواية ضعيفة السند. لو سلمنا نصل لنتيجة على أنه هذه الأحراز التي تدفع الضرر البدني عنهم من السحر فقد مثل ما يقول صاحب الجواهر قد يؤمرون عليهم السلام بعدم استعمال ما يحترز به، والله لمصلحة ما في البيت، مثل أهل البيت عليهم السلام قديش أمروا الحسن والحسين عليهم السلام وسائر أهل البيت عليهم السلام، إنهم مش هؤلاء سلام الله عليهم يولدون وعندهم كمال العقل، صح ولا لا؟ لكنهم مأمورون بأن يتصرفوا تصرفات ماذا تليق بالطفولة. ليش؟ حتى ما الناس طهروا انه مثلا الطفل ويتصرف تصرف ما فيه كمال العقل. لذلك قضية عيسى عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد، فأشارت إليه قال إني عبد الله وهو في المهد، فأشارت إليه قالت قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت كذا إلى آخره. فإذا هذا حتى نطق عيسى عليه السلام وهو في المهد لم يكن أمام الملأ، لا، كان أمام أشخاص خاصين قابلين أن يتحملوا هكذا معجزة، هذا الفيض عظيم يتحملوه وإلا لم ينطق عيسى عليه السلام وهو في المهد أمام ممنوع هذا. عرفت كيف؟ ففي أمور لاحظ مثلا على صعيد أصحاب الكهف لو اطلعت عليهم، طبعا إياك أني واسمع يا جار، مش مقصود النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الكلام، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لو اطلعت عليهم لملئت، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. طبيعه الحال هكذا، يعني اصحاب الكهف سلام الله عليهم 309 سنوات بالهجري، طب هذا كيف وضعهم هون بعد الله عز وجل بعثهم؟ طب هو كيف بيكون وضعهم؟ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا صحيح الايه ولملئت منهم رعبا. نعم هذا ظاهر الحال هكذا. فأهل البيت عليهم السلام إذا لم يتصرفوا بما هو مقتضى الطفولة الناس ستهرب وتولي فرارة. شيخ الكلام نعم،
حتى لو كان على فرض قلنا أنه أكثر الصحة في بدن رسول الله، ألا يمكن أن يأتي من قال
لا مسحورا في عقله؟ يعني ما عنده، لا ما هو هالكلام يا شيخنا، الكلام هنا كلام انه هذا اللي عم تطرح مسحور في عقله، ما اصلا هم مسلمين ان السحر يؤثر في العقل، هم مسلمون لذلك.
يعني
لا لا يا شيخ، عندهم هذا التفصيل موجود، تفصيل هذا موجود. على كل حال نحن كلنا بناء على صحة الرواية، التأويل موجود جاهز كذا. على كل حال فيما يتعلق يا إخوان بالعزائم اللي ذكرته، العزائم اللي في الجمع عزيمة اللي هي الرقية، هذه يقال أنه الرقية العزيمة تكون بالاستعانة بالأرواح الساذجة، ساذجة يعني البسيطة، الأرواح البسيطة. والطلاسم الطلسمات يقولون إنه تأثيرها يكون من خلال تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية، هذا بالنتيجة علمه عند أهله. وفيما يتعلق بدعوة الكواكب هذا من جملة الأمور، يكون بالاستعانة بالفلكيات فقط، بالنتيجة أقسامه كثيرة. على كل حال يبقى انه يجوز لنا ان نحل، يعني يقول حل ولا تعقد، يجوز لي ان استعمل السحر لحل المسحور لحل المربوط، يجوز لي يعني استعين بالسحر في الحل لا في العقد، العقد حرام لكن في الحل يجوز. يا إخوان في جملة من كتب الفاضل يعني العلامة رحمه الله وكذلك المصنف في الدروس وهو ظاهر كتاب المسالك أيضا للشهيد الثاني الشارع، يقولون أنه يجوز حل السحر لكن بالقرآن والذكر والأقسام ونحوها لا بشيء من السحر. لا يجوز الحل، حل السحر بالسحر لا يجوز. نعم الشيخ جعفر كشف الغطاء رحمه الله، هو استاذ صاحب الجواهر رحمه الله عليه، الشيخ جعفر كشف الغطاء سبحان الله رزق بثلاث ذكور وثلاث بنات، فسبحان الله النعم عنده اجتمع، ثلاث ذكور الشيخ موسى والشيخ علي و اللهم صل على محمد وآل محمد والشيخ حسن، اثليتي هؤلاء الذكور الثلاثة صاروا من كبار المراجع، الشيخ موسى كان معصر لصاحب الجواهر الله يرحمه، هذه أبناء الشيخ جعفر، ورزق بثلاث بنات، هالثلاث بنات تزوجوا ثلاث مراجع، فأصهرتوا ثلاث مراجع وأولادوا ثلاث مراجع. صاحب شو اسمه الشيخ جعفر كشف الغطاء رحمه الله استاذ صاحب الجواهر، لديه طرف الجواهر يعبر كثيرا، وقال الشيخ الاستاذ او وقال الاستاذ الاكبر، يشير بذلك الى الشيخ جعفر كشف الغطاء رحمه الله. شاهد الكلام، الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كان معاصرا لصاحب الجواهر كان في عادة في النجف، في النجف الأشرف كان العادة إنه والله لمن تقلب المرجعية. فمثلا هذا العلماء البارزين مثلا يصلى خلف أحدهم، هذا العلماء تصلي خلف فلان، فخلص تطمئن الناس أن فلان هو الأعلم فيقلدونه. واضح. في يوم من الأيام بالنتيجة الآن تم نزاع في قضية المرجعية بين صاحب الجواهر وبين الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كشف الغطاء رحمه الله. فسبحان الله يعني هذا العلماء صلوا خلف صاحب الجواهر كذا وخلص يعني تعين صاحب الجواهر. فأحد حواشي الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كشف الغطاء جاء إلى الشيخ موسى فقال شيخنا، هذه يذكرها بذهني يمكن سيدنا حسن الأمير رحمه الله بذهني، فقال شيخنا أنه خلص طبقوا للقصة يعني أنت أهل محل وعينوا صاحب الجواهر أنه طبقوا. قال شو قال؟ يعني ذلت لسان من أحد حواشي الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر، قال شيخنا اجتمعوا في الثقيفة. فماذا أجابه الشيخ موسى؟ قال نعم نعم إلا أنهم انتخبوا عليا. هكذا أجابه الشيخ موسى. على كل حال فالشيخ جعفر كشف الغطاء رحمه الله قال إنه طبعا بحسب ما نصب هو يعني الشيخ جعفر نسب أنه يجوز الحل بالسحر، حل السحر بالسحر، نسب ذلك إلى كثير من الأصحاب. طبعا الشيخ جعفر كان سلطان زماني رحمه الله، فعلا غزير العلم وكثير الأكل كما هو بيذكر عن نفسه، غزير العلم وكثير الأكل كان أكولا وكثير النكاح كان رحمه الله. لذلك بعض الأعلام لما يأتي على ذكر الشيخ جعفر كشف الغطاء فيقول دائما أن النعم لا تجتمع إلا في الشيخ جعفر كشف الغطاء، سواء من جهة ذريته ولا من جهة علمه ونفسه، يعني سبحان الله اجتمع فيه النعم. وكان سلطان زمانه أيضا ها كان
ويقول
أنه
باحث في الشرائع الإسلام ثلاث مئة مرة. فتزلت طبيعتك أثنين لفضل الشريك
إيه سبحان الله. فإذا قال أنه نعم يجوز حل السحر بالسحر ونسب ذلك إلى كثير من الأصحاب. على كل حال العجب أنه بس صاحب الجواهر يجي لذكر أستاذه أنه هذا ما ذكره فقلما أنه يخالف فيقول أنه وليس بالبعيد. إيه هذا خلص بالنتيجة الشيخ الأستاذ وليس بالبعيد. فعلى كل حال وليس بالبعيد قد صاحب الجواهر من جهة أن الظاهر من أخبار الساحر والصحراء إرادة من يخشى ضرره، من يخشى ضرره. أما الحل بالسحر، حل السحر لا يخشى ضرره، هو عم يحل السحر كيف من يخشى ضرره؟ واضح ففيه النفع. على كل حال هذا ظاهر بعض الأخبار أيضا. فمن هنا لا يكون السحر حتى ما يلتزم به الشارع هنا شهيد الثاني، لا يلتزم بأن السحر محرم في نفسه. ما بتذكر شو عرف السحر؟ كلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له يحدث. فإذا التحريم للسحر لغايته لا لنفسه، فحينئذ مع عدم الإضرار كما في حل السحر بالسحر هذا لا مانع منه. على كل حال يقول والحق أن له، والحق أن له أثرا حقيقيا وهو أمر وجداني لا مجرد التخيل كما زعم كثير، ولا بأس بتعلمه ليتوخى به يعني يتوقف السحر، او يدفع سحر المتنبئ به يعني مدعي النبوة به بالسحر. وربما وجب على الكفاية يعني واجب كفائي لذلك شو يعني يدفع سحر المتنبئ به يعني يدفع بالسحر. لذلك راجع لمن؟ لدفع سحر المتنبئ كما اختاره المصنف في الدروس. على كل حال قال المصنف رحمه الله والكهانة، الكهانة بكسر الكاف، وهي عمل يوجب طاعة بعض الجان له يعني للكاهن فيما يأمره به يعني فيما يأمر الكاهن الجان فيما يأمره به. طبعا الجان بس تلاقوا فيما يتعلق بهذا العلم يقال مثلا بيتعرضوا للأرواح الأرضية، بس يقولوا الأرواح الأرضية يريدون بذلك الجان، قد ما يعبرون بالجان يقولون الأرواح الأرضية، لما يقولوا الأرواح الأرضية يريدون بذلك الجان
مقابل مين؟
أها، لأنه ما عاد في السماوية انتهت بمجرد ولادة النبي صلى الله عليه وآله، انتهت السماوية، عرفتوا كيف؟ فيقذفون من كل جانب. فبعد ما الشياطين والعفاريت ما لهم شيء بالعالم العلوي، بمجرد أن ولد النبي صلى الله عليه وآله هذا انتهى. فلذلك الكاهن أو من يستعين بالجن هذا يأتي بأمور حاصلة مغيبة فيما يتعلق بالعالم السفلي، أما فيما يتعلق بالعالم العلوي كله كذب ودجل ونفاق وخداع. نعم ما يتعلق بالعالم السفلي عندهم، ما عندهم إنه ما عندهم. فبالنتيجة الكاهن يا إخوان بحسب الظاهر من تعريف الكاهن يعني كما هو المشهور بين الفقهاء أن الكاهن هو الذي له رائد من الجن يأتيه بالأخبار، له رائد يعني مطيع من الجن يأتيه بالأخبار. هذه الأخبار نأخذ لفظ الأخبار على إطلاقها، هذه الكلمة الأخبار مطلقا سواء كانت أخبارا ماضية أم أخبارا مستقبلية، صح ولا لا؟ لكن الراغب الأصفهاني في مفرداته يقول إن الكاهن من يخبر عن الأحوال الماضية لا يخبر عن الأحوال المستقبلية، الذي يخبر عن الأحوال المستقبلية نقول له عراف، واضح؟ يقول العراف كالكاهن إلا أن العراف يختص بمن يخبر عن الأحوال المستقبلية، والكاهن بمن يخبر عن الأحوال الماضية، مثل شو؟ مثل السرقة مثلا، أنت تجي لعنده والله انسرق لي كذا، شو بالنتيجة أمر سرق ماضي، أو مثلا ضيعت البيت ضيعت شيء، فهذا يخبر عن السرقة عن الضالة، يخبر مثلا أنت قتل لك شخص، قتل لك شخص فأنت تسأل بالنتيجة القتل حصل يعني خبر ماضي، فبالنتيجة كالسرقة الضالة القتل على كل حال. ففيما يتعلق بالكهانة بمجرد أن ولد النبي صلى الله عليه وآله وهذا مستفاد من الأدلة، الشياطين منعت من استراق السمع من العالم العلوي، فبذلك انقطعت الكهانة، لكن بشق من شقيها، الكهانة انقطعت بشق من شقيها اللي هو الشق العلوي يعني فيما يتعلق بأخبار السماء ما عاد في كهانة. نعم هلأ الكهانة بقيت يعني في الأمور الأخبار السفلية الأرضية، أما العلوية السماوية انتهت، من ذاك الزمن. على كل حال الكهانة بكسر الكاف وهي عمل يوجب. طبعا هلا في روايات في ما فينا نقرأ كل شيء يعني، هذه انتم بتطالعوها يعني، بالنتيجة من الان بدكم تتعودوا يكون الوسائل الشيعة بين ايديكم يعني، مش هون في المنزل بحيث تطالعوا بعض الروايات تستأنسوا بحديث اهل البيت عليهم السلام. والكهانة بكسر الكاف وهي عمل يوجب طاعة بعض الجان له يعني للكاهن فيما يأمره به. طيب وهو قريب من السحر. الكهانة يعني هذا فعل الكهانة قريب من معنى السحر، عرفتوا كيف؟ ليش؟ الوجه في ذلك هكذا، أخي الناس الذين يرجعون إلى الكاهن، لما يرجعون إلى الكاهن فيخبرهم بهذه الأمور الغيبية سواء كانت ماضية أم كانت مستقبلية، لما يخبرهم بهذه الأمور الغيبية ماذا يفعل هؤلاء الناس؟ عم بين إنه كيف بمعنى السحر يعني قريب من معنى السحر. ماذا يفعل هؤلاء الناس الذين يراجعون الكاهن؟ يعملون بقوله، صح ولا لا؟ ألا يعملون بقوله؟ يعملون بقوله بعد. شو يعني يعملون بقوله؟ يعني يرتبون الأثر على قوله، صح ولا لا؟ طيب يستندون إلى كلامه في إثبات أمر أو نفيه. فإذا كيف السحر له تأثير في الناس، فصارت الكهانة لها تأثير، من هنا قاربت معنى السحر، واضح؟ من هنا قاربت الكهانة معنى السحر. كيف السحر له تأثير؟ نفس الشيء الكهانة لها تأثير من أي باب، حيث إن الناس الذين يرجعون إلى الكاهن يعملون بقوله ويرتبون الأثر على قوله ويستندون إلى قوله في إثبات أمر أو نفيه، واضح؟ من هذا الباب كان قريبا من معنى السحر. ثم قال أو أخص منه، يعني أو أخص من السحر. ليش أخص من السحر؟ قوام الكهانة في ماذا؟ قوام الكهانة في الجن. أما غير الجن بعد ما في كهانة، الكهانة قوامها في الجن بحيث يكون رائد له مطيع له وما أشبه ذلك. أما السحر لا، ذكرنا طبعا من أقسام السحر ماذا؟ استخدام الجن، صح ولا لا؟ استخدام الشياطين كما هو يلتزم بذلك من أقسام السحر، صح ولا لا؟ من أقسام السحر. فإذا يلتقيان بالجن يعني هذا استخدام جن الكهانة، والسحر ماذا؟ من جملة أقسام السحر استخدام الجن والعفاريت والشياطين، صح ولا لا؟ طيب كمان أيضا السحر بيصير بالرقية، العزيمة، الأقصار، بالدخن، ما شاء الله التفاصيل كلها التي ذكرت، والقيافة أيضا من المحرمات. ما هي القيافة؟ يقول وهي الاستناد، استناد مين؟ يعني استناد القائف، استناد القائف، وهي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتب عليها ماذا؟ إلحاق نسب ونحوه. شوفوا يا أخوان، هذا القائف يعني كان أيام الجاهلية موجود، فبيقولوا للشخص مثلا امشي، مثلا عم يتنزعوا هالولد لمين، بمين مننا نلحقه، واضح ولا لا؟ فهذا من خلال بعض العلامات، بالنتيجة هذه عوامل وراثية يعني موجودة، مش هل لكن الناس بتتشابه ما فيش مثل يعني بتعرفوه يمكن انه في بالشبه 40، بنقول بلبنان في بالشبه 40، فتلاقي شخص انت تقول سبحان الله فلان كذا ما بيطلع شبيهه في منطقه في يعني هذا صار خيه مثلا صار. فبالنتيجه هؤلاء من خلال شبه الرجل باخيه يلحقون فلان بفلان مثلا بنوة أبوة ما أشبه ذلك، يعني إلحاق الناس بعضهم ببعض، عرفتوا كيف؟ وهذا من المحرمات عندنا. ليش؟ بيترتب عليه النسب، صار خيه مثلا صار. بعد ذلك يترتب على ذلك الإرث، لأنه مثل نحو النسب كالإرث، نحو النسب اكتبوه ما عندكم ونحوي، أنا عم بينكم شو هو ونحوي. نحو النسب مثل الإرث، نحو النسب مثل النكاح، إيه فبصير يحرم مثلا هي بألحقها، إيه قال هي والله إيه ألحقها بفلان على أنها أخته، فحينئذ يحرم نكاحها وما أشبه ذلك. من جملة الأمور اللي ذكرها ابن راقي رحمه الله، أنا قلت آتي بها يعني من باب أن استلطفتها وإن ما شفتها عند غير ابن راقي ممكن تكون موجودة. يقول أيضا بمثل لما ذكر ونحوه نحو النسب، قال والحكم وكالحكم بالصفات الباطنية والأخلاقية، كالحكم بالصفات الباطنية والأخلاقية النفسانية عفوا، وكالحكم بالصفات الباطنية والأخلاق النفسانية بسبب العلامات والأمارات الظاهرية. يعني لو أن أبا طالب سلام الله عليه أولد الناس كلهم لكانوا جميعهم شجعان، فبالنتيجة لو أنه كل الناس أولاد أبو طالب سلام الله عليه لكن كل الناس شجعان، فالشجاعة هذه الصفة النفسانية، الملك النفسانية، الكرم، الجود، ما أشبه ذلك، في مقابله الجبن، الخوف، التهور، البخل وما أشبه ذلك، هذه أليست صفات نفسانية؟ فيقول إنه ونحو النسب مثل هذه الصفات، فيحكم أيضا بصفات باطنية بأخلاق نفسانية من خلال هذه العلامات والأمارات الظاهرية. واضح ولا لا؟ على كل حال يقول الشارح هذا لا يحرم بإطلاق، هذا يحرم بشرط، بشرط شيء. شو هو الشرط شيء؟ يقول وإنما يحرم إذا رتب عليها، يعني إذا رتب على القيافة محرم، إذا رتب على القيافة محرم. مثلا كيف المحرم؟ يعني عومل مع القيافة معاملة الولد النسبي، مش ألحق هذا بفلان فأنه هذا ابنه، طبعا هذا محرم إذا عومل بالقيافة معاملة الولد النسبي مثلا، وقد لا يترتب محرم. كيف لا يترتب محرم؟ مثلا كما إذا ألحقه بمن هو منسوب إليه شرعا، يعني سبحان الله اتنازعوا بهالولد وعن القاعدة ماذا الولد للفراش وللعاهر والحجر، أم لجه هالقائف ألحق هالولد بأبيه الشرعي بمقتضى القاعدة الولد للفراش مثلا، هذا لا يكون حراما، عرفتوا كيف؟ فإذا الشارح إنما ذكر فيما يتعلق بالقيافة كالسحر، ليس محرما بنفسه وذاته، إنما محرم لغايته، التفتوا كما ذكرنا في السحر. من هنا قال وإنما يحرم إذا رتب عليها على القيافة محرم، أو جزم بها، يعني قطع بهذه القيافة، يعني من خلال هذه الأمارات والعلامات قطع وجزم انه ايه فلان ابن فلان او فلان اخ فلان، هذا حرام. ليش حرام؟ لانه من الضروري والبديهي شرعا عندنا هذا التشريع. يعني هذا مثل كيف التشريع المحرم، انت كيف عم تبحث في ضوابط في اسس للحق النسب؟ فمن هنا قال او شتم بها. فاذا اعتقد هذا هو من هذا صار تشريع، صار بدعه. عرفتوا ليش صار حرام؟ من هنا جزم بها بالامارات والعلامات. من الضروري شرعا، من الواضح شرعا، من البديهي شرعا عدم الالتفات الى هذه العلامات والمقادير. ليش؟ لان المدار شرعا في الالحاق بالنسب اما الاقرار البيني، الولاده في الفراش. اكتبوهم يا اخوان، اكتبوا بدكم قد ما فيكم تلحقوا عوضوا حالكم على كل حال. فاذا من الضروري شرعا والبديهي شرعا عدم الالتفات الى هذه العلامات والمقادير والمدار شرعا في الالحاق بالنسب الاقرار. هو يقر فعلا البالغ العاقل الراشد الاقرار، نعم، او الولادة في الفراش، البينة ونحو ذلك مما جاء من الشرع. هكذا يتم، واضح ولا لا؟ نعم. من هنا يكون بدعة هذا التشريع محرم. ماذا تعتقد؟ تعتقد ما هو خلاف الضرورة في الشرع. ثم قال المصنف رحمه الله والشعبذة وهي، يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.